إذاعة زدني العلمية تقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا عملا صالحا متقبلا. أما بعد، فالفائدة الرابعة من دروسنا في القواعد الأربع للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله، فيها بيان القاعدة الثالثة. الفائدة الرابعة بيان القاعدة الثالثة. ثالثة، تفضل.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين: القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا.
فقط هذه هكذا عندنا.
ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها ويموطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الحديث.
هذه القاعدة الثالثة من القواعد الأربع تحدث فيها المؤلف رحمه الله عن بعض الأمور المهمة. في مقدمة قبل ما ندخل في الأدلة، وهي أن كما سبق البارحة أن الإمام رحمه الله كان في عهده وفي غير عهده كانوا يستغيثون بأهل القبور ويتوسلون بالصالحين ويصرفون لهم أنواعا من أنواع العبادة، ويزعمون أن هذا ليس بشرك، وأن الشرك إنما هو في عبادة الأصنام. فأراد المؤلف رحمه الله أن يكشف هذه الشبهة وأن يرد على هؤلاء. هذا مقتضى هذه القاعدة، واضح؟ إذا فهمنا هذا الهدف يسهل علينا البقية. أعيده، أعيد الكلام هذا، وهو أن الإمام رحمه الله كان في عهده وفي غير عهده وإلى اليوم وإلى ما شاء الله هناك أقوام يدعون أهل القبور بزعمهم أنهم أقوام صالحون من الأنبياء ومن الأولياء ومن الصالحين ومن الشهداء، ويقولون إن التقرب إليهم وجعلهم واسطة ليس من الشرك، لأن الشرك إنما هو في عبادة الأصنام والأوثان والأشجار والأحجار التي كانت تعبدها من كفار قريش. أما هؤلاء فليس بشرك. أراد المؤلف رحمه الله أن يرد هذه الشبهة وأن يبطل هذه الشبهة وأن يبين أن الشرك أنواع، فمن الشرك عبادة الأصنام والأوثان كما كان في حال قريش، ومن الشرك عبادة الأنبياء والتقرب إليهم ودعائهم والاستغاثة بهم، وهكذا دعاء الصالحين والاستغاثة بهم، ومن الشرك دعاء الملائكة والاستغاثة بهم، ومن الشرك دعاء الأشجار والأحجار والقبور والقباب وغيرها. فالشرك أنواع وليس نوعا واحدا، فمن أتى بنوع من أنواع الشرك فهو قد أتى بنوع من أنواع الشرك مثل ما كان يفعله أهل الجاهلية. أراد المؤلف أن يبين هذه الحقيقة وهي من أهم الأمور، ويرد على الذين يتساهلون في الرد والإنكار على أهل القبور الذين يستغيثون ويستنجدون ويدعون أهل القبور سواء كانوا أنبياء أو صالحين أو غير ذلك. فهذه خلاصة القاعدة. هذه القاعدة أورد المؤلف كما سمعتم، أورد أن النبي عليه الصلاة والسلام ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم، يعني أنواع من الشرك عندهم. ما معنى متفرقين؟ بمعنى أنواع من الشرك عندهم. فمنهم من كان يعبد الشمس والقمر، ومنهم من كان يعبد الملائكة، ومنهم من كان يعبد الأنبياء والأولياء والأصنام والأهياء والأوثان وغيرها من المعبودات، متفرقة. المؤلف رحمه الله لما أتى بهذه أنواع استدل على كل نوع بدليل من القرآن، وأن القرآن أنكر على الجميع ولم ينكر على نوع واحد. أنكر على كل من كان مشركا سواء عبد الملائكة أو عبد الأنبياء أو عبد الصنم أو عبد القبر أو القبة أو ما شكل ذلك، كلهم مشركون، وأنكر الله عز وجل عليهم ودعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد وحذرهم من الشرك الذي هم فيه، بل وماذا؟ وقاتلهم، أمره الله بماذا؟ بقتالهم، مما يدل على أن الشرك أنواع. الشرك أنواع، ينبغي يعني محاربة هذه الأنواع كلها. ساق الأدلة، قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، كلمة فتنة شرك، حتى لا يكون ماذا؟ شرك. وشرك وفتنة منكر ومنون هكذا. إيه ماذا يعني؟ كل شرك، يعني كل شرك يعني عموما. ويكون الدين كله لله، يكون الدين هو العالي، الدين هو ماذا؟ هو العالي على كل الأديان، هو العالي على كل الأديان. فهذه الآية وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله دليل على قتال جميع المشركين بأي نوع من أنواع الشرك. واضح يا جماعة؟ هذه الآية دليل أوردها المؤلف لتكون دليلا على كل نوع من أنواع الشرك، سواء من عبدة الملائكة أو من عبدة الأصنام أو من عبدة الأنبياء أو الأولياء أو غيره.
فكل من عبد غير الله فهو مشرك، ولم يستثنى، لم يحصل استثناء من التقرب إلى الصالحين، لم يحصل استثناء في الآية من التقرب إلى الصالحين، بل إن التقرب إلى الصالحين بنوع من أنواع العبادة نوع من أنواع الشرك بالله عز وجل، ويدخل في هذه الآية. والله تعالى يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. كلمة شيئا نهى عن الشرك عموما، تفيد العموم والشمول، كل نوع من أنواع الشرك نهى الله تعالى عنه. واضح؟ تعال للآية التي بعدها. قال تعالى، يمكن الترتيب يختلف مما عندكم، قال تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سجود عبادة نوع من أنواع العبادة، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. هذه الآية طبعا فيها بيان قدرة الله عز وجل ورحمته بعباده، ومن جملة رحمته وقدرته أن أوجد الليل وأوجد النهار وأوجد الشمس وأوجد القمر، ومن رحمته أن أمرنا بعبادته وحده لا شريك له، ومن رحمته أن أمرنا بعبادته وحده لا شريك له، لأن هذا هو السبيل الأعظم للنجاة من النار والدخول في الجنة، وهذا أعظم رحمة. هذه الآية فيها بيان أن من صرف شيئا من العبادة للشمس أو للقمر، من صرف لها شيئا من العبادة فإنه مشرك شركا أكبر. وفي الآية أيضا بيان أن المستحق للعبادة هو الله وحده لا شريك له. واضح هذا الاستدلال بهذه الآية؟ إذن هذه الآية تدل على نوع من أنواع الشرك، وهو ماذا؟ عبادة الشمس والقمر، عبادة الشمس والقمر. هل كان ذلك موجودا؟ الجواب نعم. هل أنكر الله عز وجل على المشركين بهذا النوع؟ الجواب نعم. واضح؟ طيب تعال إلى الآية التي بعدها، ودليل الملائكة. قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. هذه الآية فيها النهي عن عبادة من؟ الملائكة، كما فيها النهي عن عبادة الجن. فكل من عبد غير الله عز وجل وصرف نوعا من أنواع العبادة للملائكة أو للجن صار ماذا؟ مشركا. إذن فالشرك ليس مقصورا على الأصنام والأوثان، بل هو أيضا يكون في ماذا؟ في عبادة الملائكة. وهل كان هذا موجودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب نعم، كان منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الجن. إذن يجب أن نعرف أن هذا نوع من أنواع الشرك، أنكر الله على المشركين وأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين به، مما يدل على أن هناك نوع آخر من غير الأصنام والأوثان. الآية الأخرى تتبع الآية هذه: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. هذه فيه نهي عن ماذا؟ عن عبادة الملائكة وعن عبادة الأنبياء، عن عبادة الملائكة وعن عبادة الأنبياء. فدل ذلك على أنه على أن عبادة الملائكة نوع من أنواع الشرك، نهى الله عز وجل عنه ونهى رسوله صلى الله عليه وسلم كذلك. وفيها بيان أن التقرب للصالحين، وأعظمهم الأنبياء، أعظم الصالحين قدرا ومنزلة الأنبياء، نوع التقرب إليهم بأنواع من العبادة نوع من أنواع الشرك، نوع من أنواع الشرك. أنكر الله عز وجل على المشركين وأنكر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. دليل الصالحين عموما يعني، قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون، وهو يعني الآية تخاطب من؟ المشركين، تخاطب من؟ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. أولئك المشركون الذين يدعون الصالحين إنما يدعون أقواما يبتغون من الله الوسيلة، يتوسلون إلى الله عز وجل بالطاعة، يرجون رحمة الله ويخشون عقوبته. كأنه يقول لهم: الواجب عليكم أن تعبدوا الله وأن تطيعوا الله مثل ما عبد أولئك الصالحون ربهم. واضح؟ لا، لها معنى عظيم، فيها رد على الذين يتعلقون بالأولياء والصالحين ويصرفون لهم أنواع من العبادة ويدعونهم ويستغيثون بهم. يقال لهم: إن أولئك الصالحين الذين تدعونهم لا يرضون بالشرك ولا يدعون أحدا إلى عبادتهم، بل كانوا أشد خوفا من الشرك وكانوا يطيعون الله، فواجب عليكم أن تطيعوا الله مثل ما أطاعوا، وأن توحدوا الله مثل ما وحدوه، وأن تحذروا الشرك مثل ما حذروا الشرك. واضح؟ هذه الآية. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. دليل الأشجار والأحجار، قال تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. اللات إما تفسير، إما كان رجلا يلت السويق فلما مات عكفوا على قبره، على قبره. نعم.
دليل الأنبياء.
ها؟
دليل الأنبياء ما هذا؟
دليل الأنبياء الآية التي: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة.
نحن عندنا: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم.
ها؟ ما هي الآية؟ أيضا صادق، نرجع لها، موجودة هنا. دليل الأنبياء: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم شاهد إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فيها بيان أن الأنبياء والصالحين لا يدعون الناس إلى عبادة أنفسهم، ويدعونهم إلى اتخاذهم آلهة من دون الله عز وجل، حاشاهم، بل هم أزكى الناس. الأنبياء والرسل أزكى الناس توحيدا، وأعظم الناس توحيدا، وأعظم الناس خشية من الله عز وجل وهروبا من الشرك بالله عز وجل. ومن جملتهم عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فهذه الآية ترد وتبين على أن هناك نوع من أنواع الشرك، وهو ماذا؟ الشرك بالأنبياء الصالحين واتخاذهم ماذا؟ وسائل يستشفعون بهم ويستغيثون بهم ويصرفون لهم أنواعا من العبادة، فيقال لهم إن هذا كان موجودا وأنكر الله عز وجل على أهله، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أهله الذين يستغيثون بالأنبياء والصالحين عموما. إذن دليل الأشجار والأحجار: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. العزى شجرة كانت تعبد من دون الله في الجاهلية، وقطعت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، قطعها خالد بن الوليد رضي الله عنه. ومناة الثالثة الأخرى هي يعني ورد أنها صخرة كانت على الصفا والمروة، فكانت تعبد من دون الله عز وجل لفئات من العرب، فأنكر الله عز وجل على عابديها، أنكر الله على عابديها، مما يدل على أن أنواعا من الشرك كانت موجودة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فأنكر عليهم ذلك الشرك وحذرهم منه ودعاهم إلى توحيد الله. ثم أتى بحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله إلى آخره. هذا الحديث فيه تحذير من الشرك بالله عز وجل، من التقرب إلى الأشجار، من التقرب إلى الأشجار، وهو أنهم كانوا ينوطون بتلك الشجرة أصلحتهم تعظيما لها، تعظيما لها وتبركا بها. والتعظيم عبادة والتبرك عبادة، فمن صرف ذلك لغير الله فقد أشرك، فقد فكل من صرف نوعا من أنواع العبادة سواء التعظيم أو غيره، التعظيم لا يكون إلا لله، فمن صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله لشجرة مثلا فقد تشبه بمن؟ بأولئك المشركين الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنكر الله عليهم وأنكر عليهم رسوله عليه الصلاة والسلام، وبيّن أن ذلك شرك وأنه يجب عليهم أن يوحدوا الله عز وجل. إذن هذا الحديث فيه بيان أن على نوع من أنواع الشرك وهو عبادة ماذا؟ الأشجار وما سواها من المعبودات من دون الله عز وجل. وفيها دلالة على أن كل من فعل مثل فعل أولئك القوم مع الشجرة معظمين ويتبركون بها صار ماذا؟ مشركا، صار مشركا. كما أن في الحديث أيضا دليل على خطورة الشرك وأنه يجب الحذر منه، كما أن في الحديث دليل على أنه على أن الشرك سيقع في هذه الأمة. في هذا رد على الذين يقولون أن الشرك لا يقع في هذه الأمة، فيقال لهم سيقع بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم. فيه دليل على أنه ينبغي التذكير بخطورة الشرك وأنواع الشرك وأهمية التوحيد، فقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث من الشرك وذكرهم بالله وذكرهم بالتوحيد، حذرهم من الشرك. كل هذه تؤخذ من ماذا؟ من هذا الحديث، حديث أبي واقد الليثي. هذه خلاصة، باقي شيء من الأدلة؟ نعم. طيب لا، نبغى ألخص لهذه القاعدة. عرفنا الأدلة الآن، عرفنا الهدف منها. من يقول لي هدف المؤلف رحمه الله من عموم الأدلة؟ عموم الأدلة يعني ليس دليلا واحدا. تفضل يا أستاذ. أيوه. يبين أن هناك أنواع من الشرك يعني، ولا بد من التحذير. كلام طيب، جيب لي أنواع من الشرك ذكرت في النصوص. أيوة، عبادة الملائكة، عبادة الشجر، تمام. أيوة، إذن يقول هو المؤلف يعني مقصد المؤلف وهدف المؤلف من إيراد الأدلة لبيان أن هناك أنواع من الشرك ليس نوعاً واحداً، وكان في تلك الأزمنة ونهى الله عن جميع أنواع الشرك، ومن جملة الشرك عبادة الصالحين، عبادة الصالحين. ليرد على من؟ ها يا جماعة، من يقول؟ تفضل يا شيخ أحمد. لي ممتاز. يقول المؤلف رحمه الله ليرد بهذه الأدلة على أن الشرك ليس محصورا في عبادة الأصنام والأوثان، بل هناك أنواعا من الشرك غير الأصنام والأوثان أنكر الله على عابديه وحذر منهم وقاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام، فليس مقصورا على عبادة الأصنام، بل هناك من الشرك أنواعا يبغي الحذر منها والتحذير منها. تفضل يا أستاذ. تفضل يا شيخ أحمد. طيب، هذه القاعدة الثالثة تتضمن أمورا باختصار، هذه تغرب الفهم. أولا، الرد على من يزعم أن الشرك إنما هو بعبادة الأصنام فقط عموما. هذا أمر عام، الرد على من يزعم أن الشرك إنما هو بعبادة الأصنام فقط ولا يدخل فيه التقرب إلى الأنبياء والصالحين وغيره. فأوضح رحمه الله أن الله أنكر على المشركين جميعا في عبادتهم غير الله سواء كانوا من الملائكة أو من الأنبياء أو من الشجر أو من الصالحين أو ما شكل ذلك. ثانيا، طيب، من الأدلة، من الأدلة على هذا الأمر آية وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، وآية أخرى وهي قوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة، وقاتلوا المشركين كافة. شوف الآن ماذا، عموم يشمل ويدخل فيه كل مشركين بالله عز وجل. ثانيا، لحظة، ثانيا، هذه القاعدة رد على تحريم أو بيان على تحريم الاستشفاع والتوسل بالصالحين، وأنه مثل الاستشفاع والتوسل بالأصنام والأشيار التي كانت تعبد من دون الله عز وجل من بعض المشركين. ثالثا، الأدلة التي أوردها المؤلف دليل على أن الشرك ليس مقصورا على عبادة الأصنام فقط، بل إن دعاء الصالحين ودعاء الأنبياء ودعاء الملائكة ودعاء الشمس والقمر وغيرها من المعبودات من دون الله من جنس الشرك الذي كان عليه المشركون الأولون. أعيد هذا الأمر الثالث. أورد المؤلف هذه الأدلة لتكون دليلا على أن الشرك ليس مقصورا على عبادة الأصنام فقط، بل إن دعاء الصالحين ودعاء الأنبياء ودعاء الملائكة والشمس والقمر وغيرها من المعبودات من دون الله من جنس الشرك الذي كان عليه المشركون الأولون. ومن الأدلة على ذلك أيضا بالإضافة للآيات اللي سبقها أوردها المؤلف، من الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين المشركين في زمانه، ما قال تركوا هؤلاء وقاتلوا هؤلاء، بل أمر بقتال كل مشرك سواء يعبد الشمس والقمر ولا يعبد الملائكة ويعبد الصنم والحجر وما شكل ذلك. هذه قاعدة مهمة جدا فيها الرد القوي على أولئك الذين يستشفعون ويستغيثون ويدعون الأنبياء والصالحين بحجة أن لهم منزل عند الله. عندما تقول له لماذا، يقول هؤلاء لهم منزل عند الله عز وجل ونحن نتوسط بهم ونستشفع بهم ونستغيث بهم. ويستدل بآية، ربما يستدلون بقوله تعالى لهم ما يشاءون عند ربي، هذه الآية في جانب وهم في جانب آخر. هذه الآية لهم ما يشاءون عند ربهم من النعيم بسبب ماذا؟ إيمانهم، بسبب أعمالهم الصالحة. وليس معنى ذلك أن ليس لهم ما يشاءون عند ربهم عندما يتقرب إليهم شخص من الناس ويدعوهم أنهم يرفعون حاجاته إلى الله عز وجل، لا، بل أمر الله عز وجل العبد، أمر العباد كلهم أن يدعوه وحده دون أن يجعل بينه وبينهم واسطة. واضح هذه المسائل الثلاث؟ طيب، تفضل القاعدة الرابعة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشرك زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. تمت، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
نعم، هذه القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا، من هم أهل اللغة يا جماعة؟ زماننا ولا زماننا؟ بالكسر ولا بالفتح؟ ها، مضاف إليه، عدلوها. اللي عنده مثلا، اللي عنده خطأ بالفتح. طيب، الفائدة الخامسة، الفائدة الخامسة وهي بيان القاعدة الرابعة. في هذه القاعدة بيان أن الشرك يقع من بعض الناس في زماننا. الله، هذا توكيد لما سبق معنا. بعض أهل العلم يقول الرابعة عبارة عن نتيجة لما سبق من القواعد، نتيجة فهم القواعد الثلاث استنتج ماذا؟ القاعدة الرابعة. فيها بيان أن الشرك يقع من بعض الناس في زماننا، وأن شرك أهل زماننا أغلظ شركا من شرك الأولين الذين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة. أما في هذه الأزمنة فإنك تجد من المشركين في هذا الزمن من يشركون في الرخاء وفي الشدة، بخلاف المشرك الأولين، بخلاف مشركي الزمان الأول، فإنهم يشركون في حال الرخاء، وإذا اشتد بهم الأمر وحصلت بهم كربة لجأوا إلى الله وأخلصوا دينهم لله، فدل ذلك على أنهم يشركون في الرخاء ولا يشركون في الشدة. واستدل بقوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم، يدل على أنهم في كربة وعلى أنهم يستغيثون في حال ماذا؟ الشدة. فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. والآية الأخرى وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. إذا هم، هذه الآية واضحة جدا في بيان شرك الأولين اختلف عن شرك ماذا؟ الآخرين. رغم أنه يوجد في هذا الزمن من يشرك بالله عز وجل في الرخاء ويوحد الله في ماذا؟ في الشدة. أيضا يوجد من يشرك بالله في حال الرخاء وفي حال الشدة. فاستدل المؤلف على هذه الأحوال على أن مشركي هذا الزمن أشد شركا من الزمن الأول. وكل شرك ليس تهوينا من شأن الشرك، قوله هذا رحمه الله ليس تهوينا من شأن الشرك، أو أنه يعني لا يعذب في النار دائما مثل ما يعذب من أشرك بالله في الرخاء والشدة، بل المشرك في النار شركا أكبر، يدخل النار دخولا أبديا ولا يخرج منها. غير أن المشركي الشرك يتفاوت، بعضه أشد من بعض، وكلما كان الشرك أشد وأعظم كلما كانت العقوبة أعظم، وكلهم في النار، فالنار دركات بعضها أشد من بعض، فكلما كان الشرك قويا وعظيما وغليظا كلما كانت العقوبة أشد وأعظم. واضح؟ هذا أمر. ثانيا، هذا أمر في القاعدة الرابعة. ثانيا، كيف؟ نحن في القاعدة الرابعة، بيان القاعدة الرابعة، ذكرنا الآن أمر من أمور القاعدة الرابعة. الأمر الثاني أن مشركي هذا الزمن هناك فرق بينهم غير الفرق الأول، وهو أن المشركين المتأخرين يتعلقون بغير الله من الصالحين ومن غير الصالحين، فتجدهم يتقربون ويدعون ويستغيثون بأقوام غير صالحين. ومثل ذلك أو مثال ذلك ما يفعله بعض غلاة الصوفية وبعض غلاة الروافض، حيث تجدهم ماذا؟ يعبدون أشخاصا مشهورين بالإجرام، مشهورين بالتحلل من الدين. وبعضهم يقول أنه وصل إلى مرتبة أن سقطت عنه ماذا؟ التكاليف، وأبيح له ما حرم الله، تعالى الله عن ذلك، قول باطل. لكن هل يوجد من يعبدهم من يستغيث بهم؟ الجواب نعم. إذن شرك المتأخرين أعلم شركا من شرك الأولين، لأن شرك الأولين كانوا يتوسلون بمن ويستغيثون بالصالحين، أما هؤلاء زادوا بالصالحين وبغير الصالحين. هذا فرق آخر، فرق آخر. ثالثا، نعيد العبارة التي سبقت معنا، مشركي ذكر هذه الفروق لا يعتبر تهوينا من شأن الشرك، فكل الشرك حرمه الله عز وجل، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فيجب الحذر من جميع أنواع الشرك، ولا يجوز الاستهانة بنوع من أنواع الشرك، بل يجب الحذر منها جميعا والتحذير منها، والتحذير منها. والذين يهونون من الدعوة إلى التوحيد ويقولون الناس لا تحتاج إلى دعوة فكلهم موحدون، ويهونون من الدعوة من التحذير من الشرك ويقولون الناس عبصرت ولا يمكن أنها تقع في الشرك، قالوا لهم، يرد عليهم بهذه الأدلة، وأنه لا بد من التحذير من الشرك، لأن الله في القرآن حذر، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الشرك كله. بهذا أتينا على نهاية القواعد الأربع من هذا الكتاب، كتاب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة الأبرار، وهي قواعد حقيقة كما قلت لكم في درس البارحة، قواعد مهمة جدا في بيان التوحيد وفي الكشف عن شبهات المشركين والرد عليهم، ينبغي العناية بها، وينبغي تعليم الناس بهذا الكتاب حتى يحققوا التوحيد وحتى يحذروا الشرك بكل أنواعه وصوره. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، أشكركم على الحضور وعلى الإنصات، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في جمعكم هذا وجلوسكم هذا، وأن يجعله في موازين حسناتنا جميعا، إن ربنا على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جزاكم الله خير.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. أما بعد، فالفائدة الرابعة من دروسنا في القواعد الأربع للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله، فيها بيان القاعدة الثالثة. الفائدة الرابعة بيان القاعدة الثالثة، ثالثة. تفضل.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين، القاعدة الثالثة: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا.
فقط هذه
هكذا عندنا.
ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق،
إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها ويموطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الحديث.
هذه القاعدة الثالثة من القواعد الأربع تحدث فيها المؤلف رحمه الله عن بعض الأمور المهمة. في مقدمة قبل ما ندخل في الأدلة، وهي أن كما سبق البارحة أن الإمام رحمه الله كان في عهده وفي غير عهده كانوا يستغيثون بأهل القبور ويتوسلون بالصالحين ويصرفون لهم أنواعا من أنواع العبادة، ويزعمون أن هذا ليس بشرك، وأن الشرك إنما هو في عبادة الأصنام. فأراد المؤلف رحمه الله أن يكشف هذه الشبهة وأن يرد على هؤلاء. هذا مقتضى هذه القاعدة، واضح؟ إذا فهمنا هذا الهدف يسهل علينا البقية. أعيده، أعيد الكلام هذا، وهو أن الإمام رحمه الله كان في عهده وفي غير عهده وإلى اليوم وإلى ما شاء الله هناك أقوام يدعون أهل القبور بزعمهم أنهم أقوام صالحون من الأنبياء ومن الأولياء ومن الصالحين ومن الشهداء، ويقولون إن التقرب إليهم وجعلهم واسطة ليس من الشرك، لأن الشرك إنما هو في عبادة الأصنام والأوثان والأشجار والأحجار التي كانت تعبدها من؟ كفار قريش. أما هؤلاء فليس بشرك. أراد المؤلف رحمه الله أن يرد هذه الشبهة وأن يبطل هذه الشبهة وأن يبين أن الشرك أنواع. فمن الشرك عبادة الأصنام والأوثان كما كان في حال قريش، ومن الشرك عبادة الأنبياء والتقرب إليهم ودعائهم والاستغاثة بهم، وهكذا دعاء الصالحين والاستغاثة بهم، ومن الشرك دعاء الملائكة والاستغاثة بهم، ومن الشرك دعاء الأشجار والأحجار والقبور والقباب وغيرها. فالشرك أنواع وليس نوعا واحدا، فمن أتى بنوع من أنواع الشرك فهو قد أتى بنوع من أنواع الشرك مثل ما كان يفعله أهل الجاهلية. أراد المؤلف أن يبين هذه الحقيقة وهي من أهم الأمور، ويرد على الذين يتساهلون في الرد والإنكار على أهل القبور الذين يستغيثون ويستنجدون ويدعون أهل القبور سواء كانوا أنبياء أو صالحين أو غير ذلك. فهذه خلاصة القاعدة. هذه القاعدة أورد المؤلف كما سمعتم، أورد أن النبي عليه الصلاة والسلام ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم، يعني أنواع من الشرك عندهم. ما معنى متفرقين؟ بمعنى أنواع من الشرك عندهم. فمنهم من كان يعبد الشمس والقمر، ومنهم من كان يعبد الملائكة، ومنهم من كان يعبد الأنبياء والأولياء والأصنام والأشجار والأوثان وغيرها من المعبودات، متفرقة
المؤلف رحمه الله لما أتى بهذه أنواع بهذه الأنواع استدل على كل نوع بدليل من القرآن، وأن القرآن أنكر على الجميع ولم ينكر على نوع واحد، أنكر على كل من كان مشركا سواء عبد الملائكة أو عبد الأنبياء أو عبد الصنم أو عبد القبر أو القبة أو ما شكل ذلك، كلهم مشركون، وأنكر الله عز وجل عليهم ودعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد وحذرهم من الشرك الذي هم فيه، بل وماذا؟ وقاتلهم، أمره الله بماذا؟ بقتالهم، مما يدل على أن الشرك أنواع، الشرك أنواع، ينبغي يعني محاربة هذه الأنواع كلها. ساق الأدلة، قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، كلمة فتنة شرك، حتى لا يكون ماذا؟ شرك، وشرك وفتنة منكر ومنون هكذا، إيه ماذا يعني؟ كل شرك، يعني كل شرك يعني عموما، ويكون الدين كله لله، يكون الدين هو العالي، الدين هو ماذا؟ هو العالي على كل الأديان، هو العالي على كل الأديان. فهذه الآية وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله دليل على قتال جميع المشركين بأي نوع من أنواع الشرك، واضح يا جماعة؟ هذه الآية دليل أوردها المؤلف لتكون دليلا على كل نوع من أنواع الشرك، سواء من عبدة الملائكة أو من عبدة الأصنام أو من عبدة الأنبياء أو الأولياء أو غيره، فكل من عبد غير الله فهو مشرك، ولم يستثنى، لم يحصل استثناء من التقرب إلى الصالحين، لم يحصل استثناء في الآية من التقرب إلى الصالحين، بل إن التقرب إلى الصالحين بنوع من أنواع العبادة نوع من أنواع الشرك بالله عز وجل، ويدخل في هذه الآية. والله تعالى يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، كلمة شيئا نهى عن الشرك عموما، تفيد العموم والشمول، كل نوع من أنواع الشرك نهى الله تعالى عنه، واضح؟ تعال للآية التي بعدها، قال تعالى، يمكن الترتيب يختلف مما عندكم، قال تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سجود عبادة نوع من أنواع العبادة، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. هذه الآية طبعا فيها بيان قدرة الله عز وجل ورحمته بعباده، ومن جملة رحمته وقدرته أن أوجد الليل وأوجد النهار وأوجد الشمس وأوجد القمر، ومن رحمته أن أمرنا بعبادته وحده لا شريك له، ومن رحمته أن أمرنا بعبادته وحده لا شريك له، لأن هذا هو السبيل الأعظم للنجاة من النار والدخول في الجنة، وهذا أعظم رحمة. هذه الآية فيها بيان أن من صرف شيئا من العبادة للشمس أو للقمر، من صرف لها شيئا من العبادة فإنه مشرك شركا أكبر. وفي الآية أيضا بيان أن المستحق للعبادة هو الله وحده لا شريك له، واضح هذا الاستدلال بهذه الآية. إذن هذه الآية تدل على نوع من أنواع الشرك، وهو ماذا؟ عبادة الشمس والقمر، عبادة الشمس والقمر. هل كان ذلك موجودا؟ الجواب نعم. هل أنكر الله عز وجل على المشركين بهذا النوع؟ الجواب نعم، واضح؟ طيب تعال إلى الآية التي بعدها، ودليل الملائكة، قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. هذه الآية فيها النهي عن عبادة من؟ الملائكة، كما فيها النهي عن عبادة الجن. فكل من عبد غير الله عز وجل وصرف نوعا من أنواع العبادة للملائكة أو للجن صار ماذا؟ مشركا. إذن فالشرك ليس مقصورا على الأصنام والأوثان، بل هو أيضا يكون في ماذا؟ في عبادة الملائكة. وهل كان هذا موجودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب نعم، كان منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الجن. إذن يجب أن نعرف أن هذا نوع من أنواع الشرك أنكر الله على المشركين، وأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين به، مما يدل على أن هناك نوع آخر من غير الأصنام والأوثان. الآية الأخرى تتبع الآية هذه: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. هذه فيه نهي عن ماذا؟ عن عبادة الملائكة وعن عبادة الأنبياء، عن عبادة الملائكة وعن عبادة الأنبياء. فدل ذلك على أنه على أن عبادة الملائكة نوع من أنواع الشرك، نهى الله عز وجل عنه ونهى رسوله صلى الله عليه وسلم كذلك. وفيها بيان أن التقرب للصالحين وأعظمهم الأنبياء، أعظم الصالحين قدرا ومنزلة الأنبياء، نوع التقرب إليهم بأنواع من العبادة نوع من أنواع الشرك، نوع من أنواع الشرك أنكر الله عز وجل على المشركين وأنكر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. دليل الصالحين عموما يعني، قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون. وهو يعني الآية تخاطب من؟ المشركين. تخاطب من؟ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. أولئك المشركون الذين يدعون الصالحين إنما يدعون أقواما يبتغون من الله الوسيلة، يتوسلون إلى الله عز وجل بالطاعة، يرجون رحمة الله ويخشون عقوبته. كأنه يقول لهم: الواجب عليكم أن تعبدوا الله وأن تطيعوا الله مثل ما عبد أولئك الصالحون ربهم. واضح؟ لا، لها معنى عظيم، فيها رد على الذين يتعلقون بالأولياء والصالحين ويصرفون لهم أنواع من العبادة ويدعونهم ويستغيثون بهم. يقال لهم: إن أولئك الصالحين الذين تدعونهم لا يرضون بالشرك ولا يدعون أحدا إلى عبادتهم، بل كانوا أشد خوفا من الشرك وكانوا يطيعون الله، فواجب عليكم أن تطيعوا الله مثل ما أطاعوا، وأن توحدوا الله مثل ما وحدوه، وأن تحذروا الشرك مثل ما حذروا الشرك. واضح؟ هذه الآية: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. دليل الأشجار والأحجار، قال تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. اللات إما تفسير، إما كان رجلا يلت السويق فلما مات عكفوا على قبره، على قبره. نعم.
ما دليل الأنبياء؟
ها؟
دليل الأنبياء ما هذا؟
دليل الأنبياء الآية التي: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة.
نحن عندنا وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم.
ها؟ ما هي الآية؟ أيضا صادق، نرجع لها، موجودة هنا. دليل الأنبياء: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم شاهد إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فيها بيان أن الأنبياء والصالحين لا يدعون الناس إلى عبادة أنفسهم، ويدعونهم إلى اتخاذهم آلهة من دون الله عز وجل، حاشاهم، بل هم أزكى الناس، الأنبياء والرسل أزكى الناس توحيدا وأعظم الناس توحيدا وأعظم الناس خشية من الله عز وجل وهروبا من الشرك بالله عز وجل. ومن جملتهم عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فهذه الآية ترد وتبين على أن هناك نوع من أنواع الشرك، وهو ماذا؟ الشرك بالأنبياء الصالحين واتخاذهم ماذا؟ وسائل يستشفعون بهم ويستغيثون بهم ويصرفون لهم أنواعا من العبادة، فيقال لهم إن هذا كان موجودا وأنكر الله عز وجل على أهله، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أهله الذين يستغيثون بالأنبياء والصالحين عموما. إذن دليل الأشجار والأحجار: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. العزى شجرة كانت تعبد من دون الله في الجاهلية، وقطعت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، قطعها خالد بن الوليد رضي الله عنه. ومناة الثالثة الأخرى هي يعني ورد أنها صخرة كانت على الصفا والمروة، فكانت تعبد من دون الله عز وجل لفئات من العرب، فأنكر الله عز وجل على عابديها، أنكر الله على عابديها، مما يدل على أن أنواعا من الشرك كانت موجودة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فأنكر عليهم ذلك الشرك وحذرهم منه ودعاهم إلى توحيد الله. ثم أتى بحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله إلى آخره. هذا الحديث فيه تحذير من الشرك بالله عز وجل، من التقرب إلى الأشجار، من التقرب إلى الأشجار، وهو أنهم كانوا ينوطون بتلك الشجرة أسلحتهم تعظيما لها، تعظيما لها وتبركا بها، والتعظيم عبادة والتبرك عبادة، فمن صرف ذلك لغير الله فقد أشرك، فقد فكل من صرف نوعا من أنواع العبادة سواء التعظيم أو غيره، التعظيم لا يكون إلا لله، فمن صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله لشجرة مثلا، فقد تشبه بمن؟ بأولئك المشركين الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنكر الله عليهم وأنكر عليهم رسوله عليه الصلاة والسلام، وبين أن ذلك شرك وأنه يجب عليهم أن يوحدوا الله عز وجل. إذن هذا الحديث فيه بيان أن على نوع من أنواع الشرك، وهو عبادة ماذا؟ الأشجار وما سواها من المعبودات من دون الله عز وجل. وفيها دلالة على أن كل من فعل مثل فعل أولئك القوم مع الشجرة معظمين ويتبركون بها صار ماذا؟ مشركا، صار مشركا. كما أن في الحديث أيضا دليل على خطورة الشرك وأنه يجب الحذر منه، كما أن في الحديث دليل على أنه على أن الشرك سيقع في هذه الأمة، في هذا رد على الذين يقولون أن الشرك لا يقع في هذه الأمة، فيقال لهم سيقع بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم. فيه دليل على أنه ينبغي التذكير بخطورة الشرك وأنواع الشرك وأهمية التوحيد، فقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث من الشرك، وذكرهم بالله وذكرهم بالتوحيد، حذرهم من الشرك. كل هذه تؤخذ من ماذا؟ من هذا الحديث، حديث أبي واقد الليثي. هذه خلاصة، باقي شيء من الأدلة؟ نعم. طيب، لا نبغى ألخص لهذه القاعدة. عرفنا الأدلة الآن، عرفنا الهدف منها. من يقول لي هدف المؤلف رحمه الله من عموم الأدلة؟ عموم الأدلة يعني، ليس دليلا واحدا. تفضل يا أستاذ. أيوة. يبين أن هناك أنواع من الشرك يعني، ولا بد من التحذير. كلام طيب، جيب لي أنواع من الشرك ذكرت في النصوص. أيوة، عبادة الملائكة، عبادة الشجر، تمام. أيوة، إذا يقول هو المؤلف يعني مقصد المؤلف وهدف المؤلف من إيراد الأدلة لبيان أن هناك أنواعا من الشرك ليس نوعا واحدا، وكان في تلك الأزمنة ونهى الله عن جميع أنواع الشرك، ومن جملة الشرك عبادة الصالحين، عبادة الصالحين. ليرد على من؟ ها يا جماعة من يقول؟ تفضل يا شيخ أحمد. لي ممتاز، يقول المؤلف رحمه الله ليرد بهذه الأدلة على أن الشرك ليس محصورا في عبادة الأصنام والأوثان، بل هناك أنواعا من الشرك غير الأصنام والأوثان أنكر الله على عابديه وحذر منهم وقاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام، فليس مقصورا على عبادة الأصنام، بل هناك من الشرك أنواعا يبغي الحذر منها والتحذير منها. تفضل يا أستاذ. تفضل يا شيخ أحمد. طيب، هذه القاعدة الثالثة تتضمن أمورا باختصار، هذه تغرب الفهم. أولا، الرد على من يزعم أن الشرك إنما هو بعبادة الأصنام فقط عموما، هذا أمر عام. الرد على من يزعم أن الشرك إنما هو بعبادة الأصنام فقط ولا يدخل فيه التقرب إلى الأنبياء والصالحين وغيره، فأوضح رحمه الله أن الله أنكر على المشركين جميعا في عبادتهم غير الله، سواء كانوا من الملائكة أو من الأنبياء أو من الشجر أو من الصالحين أو ما شكل ذلك. ثانيا، طيب، من الأدلة على هذا الأمر آية وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، وآية أخرى وهي قوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة. شوف الآن ماذا، عموم يشمل ويدخل فيه كل مشرك بالله عز وجل. ثانيا، هذه القاعدة رد على تحريم أو بيان على تحريم الاستشفاع والتوسل بالصالحين، وأنه مثل الاستشفاع والتوسل بالأصنام والأشجار التي كانت تعبد من دون الله عز وجل من بعض المشركين. ثالثا، الأدلة التي أوردها المؤلف دليل على أن الشرك ليس مقصورا على عبادة الأصنام فقط، بل إن دعاء الصالحين ودعاء الأنبياء ودعاء الملائكة ودعاء الشمس والقمر وغيرها من المعبودات من دون الله من جنس الشرك الذي كان عليه المشركون الأولون. أعيد هذا الأمر الثالث. أورد المؤلف هذه الأدلة لتكون دليلا على أن الشرك ليس مقصورا على عبادة الأصنام فقط، بل إن دعاء الصالحين ودعاء الأنبياء ودعاء الملائكة والشمس والقمر وغيرها من المعبودات من دون الله من جنس الشرك الذي كان عليه المشركون الأولون. ومن الأدلة على ذلك أيضا، بالإضافة للآيات اللي سبقها أوردها المؤلف، من الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين المشركين في زمانه، ما قال تركوا هؤلاء وقاتلوا هؤلاء، بل أمر بقتال كل مشرك سواء يعبد الشمس والقمر ولا يعبد الملائكة أو يعبد الصنم والحجر وما شكل ذلك. هذه قاعدة مهمة جدا، فيها الرد القوي على أولئك الذين يستشفعون ويستغيثون ويدعون الأنبياء والصالحين بحجة أن لهم منزل عند الله. عندما تقول له لماذا، يقول هؤلاء لهم منزل عند الله عز وجل، ونحن نتوسط بهم ونستشفع بهم ونستغيث بهم. ويستدل بآية، ربما يستدلون بقوله تعالى لهم ما يشاءون عند ربه، هذه الآية في جانب وهم في جانب آخر. هذه الآية لهم ما يشاءون عند ربهم من النعيم بسبب ماذا؟ إيمانهم، بسبب أعمالهم الصالحة. وليس معنى ذلك أن ليس لهم ما يشاءون عند ربهم عندما يتقرب إليهم شخص من الناس ويدعوهم أنهم يرفعون حاجاته إلى الله عز وجل، لا، بل أمر الله عز وجل العبد، أمر العباد كلهم أن يدعوه وحده دون أن يجعل بينه وبينهم وسط. واضح هذه المسائل الثلاث؟ طيب تفضل القاعدة الرابعة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشرك زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. تمت، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
نعم، هذه القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا، من هم أهل اللغة يا جماعة؟ زماننا ولا زماننا؟ بالكسر ولا بالفتح؟ ها؟ مضاف إليه، عدلوها. اللي عنده مثلا، اللي عنده خطأ بالفتح. طيب، الفائدة الخامسة وهي بيان القاعدة الرابعة. في هذه القاعدة بيان أن الشرك يقع من بعض الناس في زماننا، صح؟ هذا توكيد لما سبق معنا. بعض أهل العلم يقول الرابعة عبارة عن نتيجة لما سبق من القواعد، نتيجة فهم القواعد الثلاث استنتج ماذا؟ القاعدة الرابعة. فيها بيان أن الشرك يقع من بعض الناس في زماننا، وأن شرك أهل زماننا أغلظ شركا من شرك الأولين الذين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة. أما في هذه الأزمنة فإنك تجد من المشركين في هذا الزمن من يشركون في الرخاء وفي الشدة، بخلاف المشرك الأولين، بخلاف مشركي الزمان الأول، فإنهم يشركون في حال الرخاء، وإذا اشتد بهم الأمر وحصلت بهم كربة لجأوا إلى الله وأخلصوا دينهم لله، فدل ذلك على أنهم يشركون في الرخاء ولا يشركون في الشدة. واستدل بقوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم، يدل على أنهم في كربة وعلى أنهم يستغيثون في حال ماذا؟ الشدة. فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. والآية الأخرى: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. إذا هم، هذه الآية واضحة جدا في بيان شرك الأولين اختلف عن شرك ماذا؟ الآخرين. رغم أنه يوجد في هذا الزمن من يشرك بالله عز وجل في الرخاء ويوحد الله في ماذا؟ في الشدة. أيضا يوجد من يشرك بالله في حال الرخاء وفي حال الشدة. فاستدل المؤلف على هذه الأحوال على أن مشركي هذا الزمن أشد شركا من الزمن الأول. وكل شرك ليس تهوينا من شأن الشرك، قوله هذا رحمه الله ليس تهوينا من شأن الشرك، أو أنه يعني لا يعذب في النار دائما مثل ما يعذب من أشرك بالله في الرخاء والشدة، بل المشرك في النار شركا أكبر، يدخل النار دخولا أبديا ولا يخرج منها. غير أن الشرك يتفاوت، بعضه أشد من بعض، وكلما كان الشرك أشد وأعظم كلما كانت العقوبة أعظم، وكلهم في النار. فالنار دركات، بعضها أشد من بعض، فكلما كان الشرك قويا وعظيما وغليظا كلما كانت العقوبة أشد وأعظم. واضح؟ هذا أمر. ثانيا، هذا أمر في القاعدة الرابعة. ثانيا، كيف؟ نحن في القاعدة الرابعة، بيان القاعدة الرابعة، ذكرنا الآن أمر من أمور القاعدة الرابعة. الأمر الثاني أن مشركي هذا الزمن هناك فرق بينهم غير الفرق الأول، وهو أن المشركين المتأخرين يتعلقون بغير الله من الصالحين ومن غير الصالحين، فتجدهم يتقربون ويدعون ويستغيثون بأقوام غير صالحين. ومثل ذلك أو مثال ذلك ما يفعله بعض غلاة الصوفية وبعض غلاة الروافض، حيث تجدهم ماذا؟ يعبدون أشخاصا مشهورين بالإجرام، مشهورين بالتحلل من الدين، وبعضهم يقول أنه وصل إلى مرتبة أن سقطت عنه ماذا؟ التكاليف، وأبيح له ما حرم الله. تعالى الله عن ذلك، قول باطل. لكن هل يوجد من يعبدهم، من يستغيث بهم؟ الجواب نعم. إذن شرك المتأخرين أعلم شركا من شرك الأولين، لأن شرك الأولين كانوا يتوسلون بمن ويستغيثون؟ بالصالحين. أما هؤلاء زادوا بالصالحين وبغير الصالحين، هذا فرق آخر. فرق آخر، ثالثا، نعيد العبارة اللي سبقت معنا. مشركي ذكر هذه الفروق لا يعتبر تهوينا من شأن الشرك، فكل الشرك حرمه الله عز وجل، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فيجب الحذر من جميع أنواع الشرك، ولا يجوز الاستهانة بنوع من أنواع الشرك، بل يجب الحذر منها جميعا والتحذير منها. والذين يهونون من الدعوة إلى التوحيد ويقولون الناس لا تحتاج إلى دعوة فكلهم موحدون، ويهونون من الدعوة من التحذير من الشرك ويقولون الناس عبصرت ولا يمكن أنها تقع في الشرك، قالوا لهم، يرد عليهم بهذه الأدلة، وأنه لا بد من التحذير من الشرك، لأن الله في القرآن حذر، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الشرك كله. بهذا أتينا على نهاية القواعد الأربع من هذا الكتاب، كتاب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة الأبرار، وهي قواعد حقيقة كما قلت لكم في درس البارحة، قواعد مهمة جدا في بيان التوحيد وفي الكشف عن شبهات المشركين والرد عليهم، ينبغي العناية بها، وينبغي تعليم الناس بهذا الكتاب حتى يحققوا التوحيد وحتى يحذروا الشرك بكل أنواعه وصوره. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، أشكركم على الحضور وعلى الإنصات، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في جمعكم هذا وجلوسكم هذا، وأن يجعله في موازين حسناتنا جميعا، إن ربنا على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جزاكم الله خيرا.